أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لكم السلام. الكلام في المرحلة الثالثة في انقسام الوجود إلى ذهني وخارجي. يقع الكلام في هذه المرحلة على فصل واحد، نظير ما فعله العلامة في بداية الحكمة. غاية الأمر أن العلامة في بداية الحكمة جعل هذه المرحلة الفصل الثاني، وجعل الفصل الثاني في النهاية الفصل الثالث في البداية. الكلام يقع كما هو المنهج يعني في الشرح، أولا على تحرير محل الكلام أو النزاع، ثانيا على ذكر مبادئ المسألة، ثالثا على ذكر الأدلة على المدعى، ورابعا في دفع حجج الخصوم. أما بالنسبة إلى تحرير محل الكلام أو تحرير محل النزاع، فأولا ادعى بعضهم، بعض المتكلمين، على ما نقل شارح المواقف أن بعضهم ادعى أن تحرير محل الكلام في مسألة الوجود الذهني عسير جدا، حيث نقل في المجلد الثاني صفحة 170 بعد أن حرر محل النزاع يعني الجرجان شارح المواقف، قال: فلا عبرة بما قيل من أن تحريره عسير جدا. ومن الواضح أن بعضهم، بعض الفلاسفة وحتى المتكلمين، ذهبوا إلى أن تحرير محل النزاع في قضية الوجود الذهني صعب عليهم، وهذا الذي يظهر من الأقوال الموجودة في المسألة. ولكن نحن إذا أتينا إلى لب القضية، فإنه لابد من العلم أولاً أن تحرير محل الكلام في هذه المرحلة لابد من تمييزه عن ما سبق، كما ذكرنا في الدرس الأخير، عن مبحث نفس الأمر ومبحث نظرية المعرفة. مبحث نفس الأمر كلامه يقع في المطابق، كما قلنا أنه نحن فرغنا في مبحث نفس الأمر أن لدينا علم مطابق، ولكن نبحث عن المطابق. هذا مبحث نفس الأمر. ما هو المطابق؟ مطابق القضايا العدمية، مطابق القضايا الحقيقية، مطابق القضايا المعقولة الثانية الفلسفية وغيرها. كلام في المطابق هذا نفس الأمر. الكلام في درجة المطابقة واليقين وكيفية إحراز الواقع وإمكان إحراز الواقع، هذا في نظرية المعرفة وفي مباحث البرهان من المنطق. أما هنا فالكلام هو في المطابق. هذا الأمر يجعلنا أمام سؤال جديد. الآن نحن قدمناه مقدمة في الدرس السابق، والآن نريد أن نؤسسه في كتب الأعلى. لا شك بأن الفلاسفة، كل الفلاسفة، قائلون بأن العلم حاصل في الأذهان، ولكن قالوا بأن العلم له ثلاثة اعتبارات. الاعتبار الأول، يعني أنت عندما تقول زيد يعلم بشيء، فيوجد ثلاثة اعتبارات للنظر في هذا الشيء الذي يسمى علم. الاعتبار الأول هو أن يكون هذا الحاصل لزيد ناعت لزيد، مخرج له عن كونه غير عالم إلى كونه عالم. فالاعتبار الأول هو ملاحظة هذا الأمر الحاصل كأمر ناعت لزيد. بهذا الاعتبار يسمى علما. فالعلم هو هذا الوجود الناعت، هو إذا كان وجودا ناعتا كما مر في المرحلة السابقة، فإن الوجود الناعت هو الذي يكون موجودا في نفسه لغيره، وهو العرض، فيكون علما. ومن هذه الجهة يكون عرض من الأعراض، وبالدقة يكون كيفا نفسانيا على ما ذكروه في مباحث المقولات. فأنت إذا نظرت إلى العلم على أنه عرض عرض زيد ونعته بأنه عالم، بهذا المقدار هذا الاعتبار هو اعتبار العلم بأنه علم، يعني يسمى علما بأنه عرض، هو كيف نفساني. بهذا الاعتبار أنت تنظر إلى الحاصل لزيد، الناعت لزيد. تارة أخرى لا تنظر إليه من حيث هو كيف نفساني وهو عرض على النفس، ولكن تنظر إليه من حيث الحكاية، من حيث الحكاية، يعني من حيث أنه حاكم عن أمر خارجي، يعني هو حاكم عن محكي. بهذا الاعتبار يسمى العلم، صار يسمى العلم وجودا ذهنيا، يعني هو الحاكي عن الخارج، مقيس إلى الخارج، وجود قياسي، وجود قياسي. ويسمى أيضا المعلوم بالذات، يعني العلم من جهة كونه مقيسا إلى الخارج، مخبرا عنه، حاكا عنه، يسمى المعلوم ويسمى الوجود الذهني. فإذا أنت الفكرة الموجودة برأسك، التصور الذي تمتلكه، هذا التصور تارة تنظر إليه بما هو ناعت لك، موصفا إياك بأنك عالم، يسمى علما. تارة تنظر إليه بما هو حاكم عن المقيس إليه، يسمى معلوما ويسمى وجودا ذهنيا.
يعني نسبته إلى النفس
كيف نفساني؟ نفس أحسنت، لأنه ينعت النفس.
ونسبة الحاصل إلى الخارج
وجودا ذهنيا أو معلوم بالذات،
سموه
موجود ذهني. لا لا، رتنتهم بهذا الاعتبار موجود ذهني، يعني حاصل في الذهن، يعني هذا الموجود الذهني. لاحظ، لطيف جدا اللي قاله الشيخ حسين، هذا الموجود الذهني له اعتباران: اعتبار نعته للزيد يسمى علما، اعتبار إخباره عن الخارج يسمى وجودا ذهنيا. فالموجود الذهني، يعني إن شئت تقول الحاصل في الذهن، إن كان مأخوذا هما واحد، ها، إن كان مأخوذا حاكيا عن نعت لزيد، عن كونه ناعتا لزيد، يسمى علما، ويسمى الموضوع الحامل له عالما. فهناك عالم منعوت بالعلم كما ذكرنا في المرحلة السابقة.
فقط الاختلاف من جهة النظر.
أحسنت، وهذا يعني الاختلاف من جهة النظر كما سيأتي، هو أين هذا فقط كحاشية. يعني نحن الإشكال الأساسي هو أنه أن العلم الذي هو كيف نفساني، إذا أخذ حاكيا وبالتالي أخذ مطابقا لمحكيه، صحيح؟ وإلا لزمت السفسطة. فإذا كان حاكيا عن جوهر فينبغي أن يكون مطابقا للجوهر فيكون جوهرا. فالإشكال الأساسي كيف يكون كيفا نفسانيا وجوهرا، هذا إشكال الوجود الذهني. بعضهم كيف هرب من هذا الإشكال؟ جاء قال العلم شيء غير الوجود الذهني، فقال هذا كيف نفساني وهذا جوهر. بينما مدعى الحكماء ماذا؟ أنه هو واحد ذاتا الاختلاف بالاعتبار، فيستحكم الإشكال. لاحظت كيف الإشكال؟ ولكن النقطة المهمة أن الحاصل في الذهن موجود ذهني، حاصل في الذهن، إن أخذ ناعتا سمي علما، إن أخذ حاكيا سمي وجودا ذهنيا. فالوجود الذهني بحسب الاصطلاح هو المقيس، ويسمى الوجود الظلي، يسمى الوجود الظلي. ولذلك لاحظ مثلا العلامة الطباطبائي في حاشيته على الأسفار ماذا يقول؟ يقول العلامة في حاشيته على الأسفار المجلد الأول صفحة 284، يقول: فللموجود الذهني، لاحظت، فللموجود الذهني جهتان حقيقيتان: الأولى جهة كونه مقيسا إلى وجوده الخارجي، وهو من هذه الجهة فاقد للآثار الخارجية التي له في الخارج. لاحظت الدقة؟ مو فاقد للآثار مطلقا، لأنك إذا أخذته من جهة كونه علما يكون عرضا ناعتا لموضوعه، من آثاره أنه ينعت موضوع، ولكن هو لا ينظر إليه من الحيثية الأولى. يقول: فللموجود الذهني حيثيتان أو جهتان حقيقيتان: الأولى كونه مقيسا إلى وجوده الخارجي، يعني النار الذهنية إذا أخذتها مقيسة إلى النار الخارجية، يعني المقيس جهة القياس فيه. فاقد للآثار الخارجية التي له في الخارج، التي له لا مطلقا في الخارج، يعني النار الذهنية مقيسة إلى النار الخارجية التي ليس لها آثار النار الخارجية من الإحراق، وليس له إلا الحكاية عما وراءه فقط، وهذا هو مورد البحث في الوجود الذهني، يعني الوجود المقيس. لاحظت الجهة الموجود في الذهن المأخوذ مقيسا إلى الخارج، هذا محل النزاع، هذا مورد البحث في الوجود الذهني. والجهة الثانية قال: والثانية جهة ثبوته، جهة ثبوته في نفسه من غير قياسه إلى وجود الخارجي، فيكون موجودا في نفسه لغيره، ناعتا لغيره. لاحظت من والثانية جهة ثبوته في نفسه من غير قياسه إلى وجوده الخارجي، أي من جهة أن هذا الحاكي أمر ثابت مطارد للعدم، وله من هذه الجهة آثار وجودية مترتبة عليه. لاحظت ما هي آثار الوجودية للعلم؟ ناعت للإنسان، طرد عن الإنسان نقصا جعله عالما. فإذا نفس الصورة الذهنية، صورة النار الحاصلة عندك، تأخذها تارة من حيث أنها تنعت زيد فتخرجه من الجهل إلى العلم، من هذه الحيثية أنت لم تأخذ النار الموجودة في الذهن وفي النفس مقيسة إلى الخارج، أخذتها كنعت فتسمى علما، بهذه لا تسمى وجودا ذهنيا، تسمى علما. أما نفس هذه النار، الصورة النارية، إذا نظرت إليها كفناء في المحكي، كأمر ثان في المحكي، مخبر عن المحكي، مقيس إلى المحكي، ليس له آثار المحكي الخارجية، هذا يقال له وجود ذهني، وهذا محل الكلام في بحثنا. أما العلم فبحثه في الأعراض اللي هو كيف نفساني. صح صح، هذا الإشكال الأساسي بمبحثنا اللي هو سيأتي في دفع حجج الخصوم.
بس قصدي إنه ما في محل الإشكال من جهة أنه ما قال بأن الكيف أو الأعراض لابد أن تكون وجودات خارجية بمعنى خاص.
لا من هيك، لأنه إذا كان أنت إذا أنت مثلا عندك النار جوهر أم أعراض جوهر، ولديك صورة النار، فمن جهة العلم هي كيف نفساني، من جهة المعلوم والمقيس هي جوهر، فصار جوهر كيف نفساني، والمقولات العالية متباينة بتمام الذات، فكيف تكون النار هم ينطبق عليها أنها جوهر وهم ينطبق عليها أنها كيف نفساني؟ هذا الإشكال. أنت عندك النار في الذهن، هذا الإشكال بعد ما وصلنا.
لا
يعني
شغلة أنت عم تحكي عن الجوهر
الخارجي
اللي هو المحكي،
أحسن
تحكي عن الحاكي.
طيب الحاكي جوهر ولا مش جوهر؟
حاكي
إذا كان مش جوهر صافصة طبين لك، لأنه ما صرت عم تحكي مطابقا للواقع. إذا لم يكن الحاكي جوهرا لم يكن مطابقا للمخبر عنه.
هم قالوا
الحاكي
جوهر، هم قالوا أن الحاكي جوهر.
طبعا هذا هو إلا كل فلاسفة، ما هذا الإشكال.
كيف وعرف؟
أحسن، هذا الإشكال. كيف؟ هذا إشكال وجود الذهن، وكيف وجوهر مع عرض كيف اجتمع، وكيف تحت الكيف كل قد وقع، هذا كلام الشيخ.
هل كلامهم الذي في الخارج هو جوهر والذي في الذهن هو عرض؟
لا، ما هو هون كلام.
هذا الإشكال.
لا، مو هذا الإشكال. الإشكال أنه إذا كان العلم مطابقا فينبغي أن يكون الخارج، إذا كان يعني شرط المطابقة العينية، إذا كان الخارجي جوهرا فينبغي أن يكون الذهني الحاكي جوهرا، ولا لم يكن حاكيا. يعني هو يقول، يعني إما أن ترفع اليد عن المطابقة فتقول لا هذا كيف ومطابقه جوهر، تقول هذا صفصطة، يعني أنت تخبر بكيف وتقول أنا هذا أخبر عن شيء هو جوهر، انقطع طريق الوصول إلى الخارج، لأنه شرط العلم المطابقة بين الحاكي والمحكي، وإلا إذا ما في مطابقة، ما هذا ما في مطابقة بين الحاكي والمحكي، الحاكي كيف والمحكي جوهر، هذا صفصطة. فقال الفلاسفة لا، الحاكي جوهر والمحكي جوهر لتحقيق المطابقة. أحسن حاكي جوهر والمحكي جوهر لتحقيق المطابقة. فجاء الإشكال إذا كان الحاكي هم جوهر لتحقيق المطابقة وإلا كانت صفصطة، فكيف هو جوهر ومع ذلك هو علم كيف نفساني؟ لاحظت الإشكال وين؟ بعضهم رفع اليد عن كونه كيفا ليحافظ على المطابقة، بعضهم رفع اليد عن كونه جوهرا ليحافظ على الكيف، بعضهم جعلهما اثنان لقال لا هناك كيف هناك جوهر في الذهن، وهكذا تكثرت الأقوال. وهذا الإشكال، وجوهر مع عرض كيف اجتمع في النفس، لأن العلم هو عرض للنفس، فهذا الذي في النفس هم جوهر هم عرض، وعرض مع جوهر كيف اجتمع، وكيف تحت الكيف كل قد وقع. هذا الإشكال. نحن طبعا مش بصدد صياغة الإشكال حاليا وإن كنا صغنا، ولكن سيأتي إن شاء الله. فإذا العلامة الطباطبائي ذكر هذا الأمر، فإذا نحن لدينا ثلاثة. هذا الحاصل عندك مولانا، هذا الحاصل عندك يؤخذ على أنه علم بأي اعتبار؟ يسمى علما إذا أخذ وجودا ناعتا، يعني ينعتك فيجعلك عالما، كما مر في الموجود في نفسه لغيره في الفصل الثالث من المرحلة الثانية. هو يطرد عن نفسه العدم وعن رتبة وشأن من شؤون موضوعه عدم نقص، فيقال العلم حاصل في نفسه طارد لعدم الجهل، فيكون هو عرض كيف نفساني كما ذكروا في بحث الكيف في المقولة. وقالوا نفس هذا العلم نفسه إذا أخذ مقيسا للخارج يسمى وجودا ذهنيا من حيث الحكاية عن الخارج، وبحث الوجود الذهني هو هذا في الجهة الثانية. أيضا صدر المتألهين، فإذا كلام العلامة الطباطبائي واضح. صدر المتألهين لاحظ يعبر عن الفكرة نفسها أيضا في المجلد الثالث صفحة 515، يقول الذهن وهو قوة النفس على اكتساب العلوم التي هي غير حاصلة. لاحظت الآن يفرق بين الذهن والوجود الذهني. قل هذا الذهن ما لنا علاقة فيه، والوجود الذهني غير وجود الذهني. لاحظت الوجود الذهني بالياء النسبة غير وجود الذهن، فإن الذهن في نفسه من الأمور الخارجية، وما يوجد فيه بوجود مطابق لما في الخارج ومحاك له يقال له الوجود الذهني لذلك الشيء. لاحظت؟ فإذا ما هو الوجود الذهني؟ هو الوجود الذي يحكي الخارج،
ما يوجد في الذهن،
ما يوجد في الذهن بقيد كونه حاكيا. جيد. الاعتبار الثالث هو العالم، يعني إذا أخذت الهيئة، الهيئة يعني المركب من العلم والموضوع العلم يتشكل عندك العالم. يعني مثلا أنت عندك العلم هو الناعت للموضوع، العلم إذا أخذ حاكيا سمي وجودا ذهنيا، ولكن العلم إذا أخذ شأنا من شؤون موضوعه يسمى عالما. لاحظت؟ يعني هو هذا الأمر اللي اسمه علم يؤخذ طارة من جهة أنه مرتبة للعالم، من جهة أنه عرض، من جهة أنه وجود ذهني. يعني علم وعالم ووجود ذهني عندك. العالم هو مثل ما تقولي أنت مثلا السواد، قد يؤخذ وحده وقد يؤخذ هو مرتبة للجسم، فتقول الجسم المسود. تارة أنت نفس الشيء بالعلم، تقول العلم إن أخذ بشرط لا كان كيفا نفسانيا، إن أخذ على أنه وجود لغيره كان رتبة من زيد، فيكون زيد عالم، يعني شأنه أن يكون عالما، يعني ناعتا لزيد. فإذا نحن بحثنا ليس في العلم ولا في العالم، هذا سيأتي في المرحلة ما قبل الأخيرة، في المرحلة ما قبل الأخيرة العلم والعالم والمعلوم. كلامنا الآن في الوجود الذهني، في هذا الوجود المقيس. إذا تبين الفرق بين هذه المصطلحات فنحن في الحقيقة نتكلم عن الرابطة، عن الرابطة بين هذا الأمر الخارجي الذي له آثار خارجية وبين علمنا بهذا الأمر الخارجي، يعني الذي يسمى وجودا ذهنيا. العلم بالخارج يسمى وجودا ذهنيا. ما الرابط بينهما؟ يقول شارح المواقف الجرجاني شارح المواقف يقول: لا شبهة في أن النار في تحريره لمحل النزاع هكذا يقول: لا شبهة في أن النار مثلا لا وجود لها وجود به يظهر عنها أحكامها، لا شك بأن النار موجودة ولها آثارها الخارجية وتصدر عنها آثارها من الإضاءة والإحراق وغيرهما، وهذا الوجود يسمى وجودا عينيا وخارجيا وأصيلا، وهذا مما لا نزاع فيه. وإنما النزاع في أن النار هل لها سوى هذا الوجود وجود آخر لا يترتب عليها الآثار والأحكام، أو ليس لها هذا الوجود الآخر، وهذا الوجود الآخر يسمى وجودا ظليا وذهنيا، الوجود الظلي وغير أصيل، طبعا يطلق عليه أنه غير أصيل مقابل الوجود الأصيل اللي هو الخارجي مقابل الذهن. وعلى هذا لاحظ، وعلى هذا يكون الموجود في الذهن نفس الماهية التي توصف بالوجود الخارجي، يعني النار الموجودة في الخارج تأتي إلى الذهن على هيئة ناريتها ولكن بدون آثار، بدون آثار الإحراق والإضاءة والنارية والإحراق والإضاءة، لكن تأتي كماهية نار، يعني تقول أنا أدركت ماهية النار بالحقيقة، هذه الماهية النارية التي أدركتها بالحقيقة تحكي عن نار خارجية مطابقة لها، وإلا لازمت الصفصة لو لم تكن مطابقة لها، ولكن النار الخارجية لها آثار الإحراق والنار الذهنية ليس لها آثار الإحراق. طبعا من حيث هذه النار الذهنية من حيث هي علم لها آثار العلم طرد الجهل، لكن نحن ننظر إلى النار الحاصلة في الذهن مقيسة إلى آثار الخارج لا إلى مطلق الآثار. إذا قلت هذه النار بالقياس إلى آثار الخارج فاقدة لآثار الخارج يقال لها وجود ذهني.
هذا شرح المواقف
في المجلد الثاني صفحة 169. إيه والمواقف للإيجي.
ليش تسجلوا كلام الشريف يعني؟ مو المتكلمين.
صح، ما هو المتكلمين أول من فتحوا بحث الوجود الذهني على المصراعين. أول من فتح بحث الوجود الذهني كمسألة مستقلة الفخر الرازي في المباحث المشرقية.
طيب.
قبله لم يكن هكذا مستقلا.
ابن سينا أشاري.
ابن سينا في الفصل السابع من النمط الثالث. في الفصل السابع من النمط الثالث قبل تقسيم الحكمة النظرية وعملية. هناك يتكلم عن مراتب العقل فيتكلم عن الوجود الذهني هناك، ولكن لا يتكلم عنه كمسألة مستقلة وجود ذهني اسمها وجود ذهني. تأسيس المصطلحات وقيام المصطلحات وتفريع الفروع بدأ عند الفخر الرازي، أما شيخ الرئيس بالفصل السابع من النمط الثالث علم النفس الفلسفي يعني كقوى نفس يتكلم عنه مش كبحث إلهيات، نحن نتكلم عنها تقسيم الوجود. شيخ الرئيس كقوى نفس، هذا النفس من قواها القوى العاقلة، كيف هذا القوى العاقلة؟ هناك ذكر كلاما أنه قد يكون العلم مأخوذا بالقياس وقد يكون العلم مأخوذا كنعت، ففصل بين الاعتبارين بالفصل السابع من النمط الثالث، ولكن كتأسيس في بحث الإلهيات انقسام الوجود إلى ذهني وخارجي هذا بدأ عند الفخر الرازي في المباحث المشرقية كبحث إلهيات. أما بتذهب عند إلهيات شيخ الرئيس مثلا بالنمط بالشفاء بالإشارات ما بتلاقي هذه المسألة بهذا الاستقلال، لذلك المتكلمين كانوا هن السباقين بهذا البحث. نعم جاي. والاختلاء لاحظ، يعني المدعى في تحرير محل الكلام، المدعى أن الحكيم هكذا يقول، لأن طبعا تحرير محل الكلام يقوم بأمرين، تحرير يعني موضوع المسألة، حررنا موضوع المسألة، والأقوال في المسألة هو القطب الرازي في المحاكمات بين بين الشارحين على الإشارات والتنبيهات يقول: وقد جارت عادة القدماء أنهم إذا أرادوا أن يحرروا محل النزاع أن يذكروا موضوع المسألة والأقوال فيها، هذا عرف تحرير محل النزاع. خب بينا نحن موضوع المسألة، ما هي الأقوال؟ قول الحكيم المدعى، ما هو المدعى؟ هو أن الحكيم هكذا يقول، مبنى الحكيم أنه في الحقيقة العلم الذي يكشف عن الواقع يكون هناك تطابق بين الماهية في الذهن والماهية في الخارج، والاختلاف بين نحوي الوجود، بين نحوي الوجود. فالنار الذهنية، لاحظ، النار الخارجية من حيث الماهية هي مثلا لها، هي جوهر له فصل معين، جيد. يقول الماهية الخارجية من حيث جنسها وفصلها هي عين الماهية الذهنية، عين الماهية الذهنية، ولكن تختلف الماهية الخارجية عن الماهية الذهنية في نحو الوجود. نحو الوجود للماهية الخارجية هو وجود طبيعي مادي له آثار كونه في العالم الطبيعي الخارجي، ولكن الماهية في الوجود الذهني في ظرف الذهن لها آثار خاصة من حيث كون علم طارد للجهل. فلاحظ الحكيم شو عم يقول. الحكيم عم يقول الماهية توجد تارة بوجود خارجي فتترتب عليها آثار خارجية، وتوجد تارة بوجود ذهني فتترتب عليها آثار كونها في الوجود الذهني، وهذه الآثار للماهية من حيث الوجود الذهني هي آثار العلم. ولكن الماهية إذا أخذتها مقيسة إلى آثار الوجود الخارجي وقطعت نظرك عن آثار وجودها الذهني، وجودها في الذهن عفوا، إذا نظرت إلى الوجود الخارجي لآثار الماهية الموجودة في الذهن فوجدتها خالية عن آثار الوجود الخارجي، تكون الماهية خالية عن آثار الوجود الخارجي مطابقة للماهية الخارجية. بهذا الاعتبار يكون هناك الوجود الذهني. فبحث الوجود الذهني أنه أنت عندك ماهية في الذهن، ماهية في الذهن لها آثارها من حيث كونها في الذهن، إذا لها آثار من حيث كونها في الذهن تسمى علما بهذا الاعتبار. ولكن أنت إذا عزلت نظرك عن آثار الماهية في ظرف الذهن ونظرت إلى الماهية مقيسة إلى الآثار الخارجية كالإحراق، ووجدت أن الماهية في الذهن لا تترتب عليها آثار الوجود الخارجي، في عين كونها مطابقة عينا للماهية الخارجية، هذه تسمى وجودا ذهنيا. لاحظت بحث الفلسفي؟ هذا البحث الفلسفي. قول
نحن عندنا الماهية حد الوجود.
إيه هو المشكلة.
فإذا صرخ الوجود مختلف بين وجود ذهني ووجود خارجي.
صح.
فكيف حد مشترك؟
أحسنت. ولذلك هذه ليست، لا يطلق عليها أنها موجود بالدقة. هذه الماهية حد الوجود في الذهن، لكن أنت تأخذها مقيسة هذا اعتبار. الماهية الموجودة في الذهن هي حد للموجود في الذهن، ولكن إذا أخذتها مقيسة إلى الخارج لا تترتب عليها آثار الماهية من حيث الوجود في الخارج، هذه يقال لها وجود ذهني. مهنا بعد الإشكال، ما الإشكال من ليش الملا هادي السبزواري في شرح المنظومة يقول هذه من عويصات مسائل الحكمة، وأنها أن الإشكالات الواردة على الوجود الذهني جعلت القوم صرعى واختار كل واحد منهم مهربا. هذا اللي عم تتفضل فيه. بس أنا يهمني قبل الإجابة عن الإشكالات، أنا سأذكر مبادئ المسألة لتعرف كيف تورطوا هن بهذا المبنى. فلاسفي عم بيقولوا للشيء غير الكون في الأعيان كون آخر لدى الأذهان، كما يقول في مبتدأ المنظومة. للشيء غير الكون في الأعيان كون آخر لدى الأذهان، يعني أنت ماهية توجد في الذهن بوجود ذهني له آثار خاصة لموجوديته الذهنية، آثار خاصة هي كونه ناعتا أثر، والماهية الخارجية لها نحو وجود في الخارج كالإحراق لها آثار الإحراق. أنت عندما تعزل لا تنظر إلى آثار الموجودية الذهنية، تنظر إلى الماهية الذهنية من حيث أن لها في الخارج عينية مع ماهية أخرى لها آثارها تلك الماهية الأخرى، ولكن هذه الماهية ليس لها تلك الآثار، هذا وجود ذهني.
نعم. في نقطة لا علامة الحل في كشف المراد ذكر أن الموجود في الذهن مو الماهية، صورة الماهية.
أحسنت أحسنت، هذا جاي المبنى جاي الكلام، هذا كله رح نرده نحن بناء على المدعى الحكيم.
هاي يعني
بيجي الكلام. إيه طبعا الحكيم
هذا يحتاج
لإثبات. نعم طبعا، ما هذا الكلام كله هون
موجود في الذهن هو ماهية وليس صورة.
أحسنت، ما نحن هذا كل الكلام في إثبات هذا المدعى. كل الكلام في إثبات هذا المدعى، كل الكلام. فإذا هذا مدعى الحكيم، مدعى الحكيم أن هناك عينية ماهوية بين الخارج والذهن، بين الخارج والذهن والاختلاف بنحو الوجود، ولكن يريد أن يقول هناك عينية ماهوية، لأنه إذا لم تحصل عينية ماهوية صار صفصطة. لاحظ ماذا يعبر بعض الفلاسفة المعاصرين، يعني دكتور ديناني يقول الماهية من حيث هي ليست إلا هي، وبما أن الماهية بحد ذاتها لا في قيد عالم الخارج ولا في قيد عالم الذهن. يعني لاحظ، نحن سيأتي معنا في المرحلة الخامسة، في الفصل الأول من المرحلة الخامسة بحث الماهية، أول فصل هو أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة، بعد أكثر لا خارجية ولا ذهنية. نحن من المبادئ أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة، لا ذهنية ولا خارجية ولا أي شيء آخر. فالماهية من حيث هي لا بشرط عن الذهن والخارج، توجد في الخارج وبعينها توجد في الذهن، لأنها لا بشرط عن الخارج والذهن. لاحظت؟ يقول الماهية من حيث هي ليست إلا هي، وبما أن الماهية بحد ذاتها لا في قيد عالم الخارج ولا في قيد عالم الذهن، يعني من حيث هي ليست إلا لا بشرط من الذهن والخارج، لذلك بمقدورها أن تحل في عالم الخارج وكذلك في عالم الذهن بعينها. إذن فالفاصل بين عالم الخارج وعالم الذهن الذي يؤلف برزخا غير قابل للعبور لا يمكنه إزالته إلا بواسطة الماهيات. يعني الفيلسوف يقول كيف تقول ما في ذهني عين ما في الخارج؟ يعني أنا عندما أخبر المخبر عنه هو مؤدى الخبر عينان، أنت عندما تقول هناك شيء في الخارج بواسطة علمك فلا بد أن يكون هناك عينية بين علمك والمعلوم خارجا. يقول الذي يزيل هذا الذي يحصل المطابقة وفقط الماهية، يعني أنت حتى يكون علمك مطابقا لا يكون لا تحصل المطابقة إلا عبر شيء قابل لأن يكون في الخارج وبعينه يأتي إلى الذهن. وما هو هذا الشيء؟ فقط الماهية. يعني يقول العلم حتى يحصل العلم لابد أن تحصل المطابقة، إذا لم تحصل مطابقة يعني كله جهل بجهل، لابد أن تكون هناك مطابقة، إذا لم يكن هناك مطابقة دخلنا في الصفصطة العلمية الإدراكية. مش قال العلامة في المدخل أن لنا واقعية ولنا أن نصيبها؟ فإذا نحن نصيب، يعني يوجد، أقول هذا الذي أدركته هو ذاك الموجود في الخارج. يقول فإذا حتى يحصل العلم لابد أن تحصل مطابقة، حتى تحصل مطابقة لابد من عينية، لأنه إذا لم يكن عينية يبقى الأمر مشابها، يعني ليس عيبه، يعني قد لا يكون هو. فلا بد حتى تحصل العينية أن يكون لديك أمر فرار يأتي إلى الخارج وبعينه يأتي إلى الذهن، فإذا حضر بالذهن يكون هو عين الخارج، فلا بد أن يكون في نفسه لا بشرط عن الخارج ولا بشرط عن الذهن. ما هو؟ فقط الماهية. فقل الماهية بعينها تأتي إلى الذهن وبعينها تأتي إلى الخارج، ومن حيث هي هي لا بشرط من الذهن والخارج، لأنها من حيث هي هي ليست إلا هي. الحيوان الإنسان ليس إلا الحيوان الناطق، لا الحيوان الناطق الذهني ولا الحيوان الناطق الخارجي، بل هو هو، فيأتي إلى الذهن بوجود ذهني ويأتي إلى الخارج بوجود خارجي، فهناك الماهية هي الماهية في الذهن وفي الخارج، فحصلت المطابقة. هذا مدعى الحكماء. طبعا سيأتي إن شاء الله أنه أنا ذكرت شيء من الدليل، ولكن لا لاحظ، نحن عم نقول الماهية توجد في الذهن بوجود ذهني، يعني لها وجود ولكنها عين ماهية الخارجية ماهية. هون إن شاء الله سيأتي البحث.
هي تطابق الحيثية غير متحصلة بالذات في الخارج.
صح.
يعني بناء على سطح.
صح. أيضا الشيخ ابن نحن سنجد، هلا أنا بدي أذكر هذه الكلمة للشيخ رئيس بكتاب التعليقات، هو حتى أعطيكم هيك طعم يعني مثل ما بيقولوا. هذا الدكتور غلام رضا ديناني في كتاب القواعد الفلسفية المجلد الأول صفحة 16 و17 بالمقدمة، قواعد الفلسفية اللي هو طروحة الدكتوراه تعيده يعني هذا الكتاب. نحن سنأتي عندما نجد هذا الإشكال الذي طرأ على أذهاننا، أنه كيف تكون الماهية إذا كانت الماهية الخارجية جوهر، والقول بالعينية يقتضي أن يكون يعني الماهية في الذهن جوهر، والحال أنها من حيث كونها في الذهن هي عرض وعلم وكيف نفساني، فيأتي السؤال أنها كيف تكون هي جوهر وفي نفس الوقت كيف. سنجد أنهم طرحوا كثير من الأجوبة، 5 أجوبة تقريبا. صدر المتألهين ذهب إلى جواب هو التفريق بالحمل الشائع الصناعي والحمل الذاتي الأولي. قال يعني هذه الماهية عينها بالحمل الأولي، بس مو عينها بالحمل الشائع، هي بالحمل الشائع كيف، مصداق للكيف، ولكن هذا المصداق للكيف بالحمل الأولي هو جوهر. هكذا فرق صدر المتألهين كما سيأتي. ولكن كما أقول، هذا الجواب الذي ذكره صدر المتألهين هو في الحقيقة عينه موجود بكلام ابن سينا، يعني مو من ادعاء صدر المتألهين أبدا، عينه موجود في كلمات ابن سينا في التعليقات. يقول، قال الشيخ الرئيس في التعليقات في الصفحة 73، يقول قولهم إن العقل ينتزع صور الموجودات ويستثبتها في ذاته، فليس معناه أنه ينتزع تلك الصور والذوات كما هي. شو يعني كما هي؟ يعني خارجية، بل يعقل معناها. شو يعني يعقل معناها؟ يعني بالحمل الذاتي الأول،
يعني يعقل كاشفيتها.
يعني أنت إذا أنت عندما أقول أنت أدركت النار الخارجية، يقول ابن سينا عندما أدركت النار الخارجية مو بمعنى أن النار على وصف الخارجية أتت، بل بمعنى أن معنى النار أتى، معنى النار أتى، معنى النار نار، ولكن بالحمل الأول. شوي شوي رح تتضح الفكرة أكثر. مثل أنت تقول تنظر في المرآة تقول هذه المرآة أنا وليست أنا، أنا من جهة فنائها في الحكاية، ليست أنا من جهة كونها في المرآة. يعني تنظر في المرآة تقول والله هذا أنا وليس فلان.
يعني هذا يكون إذا تقبل لحاضن، يعني المعنى منحفظ ولا تقبل لحاضن، إذا لا يقبل لحاضن ما يتقبل.
صح. إذا كان هو من حيث الصورة، من حيث كونها في المرآة تقول سطح ليست ثلاثية الأبعاد، هذا كونها من حيث منظور في المرآة، ولكن من حيث كونها فانية في الرائي إذا صح التعبير تقول والله هذا زيد.
خب هذا المثال جيد، بس إن أنا تعلق شيئين، أنا تعلق شيء واحد يعني في الوجود الذهني هو شيء واحد،
يعني لاحظ
هو بالإحاط عرض وبالإحاط جوهر.
صح. أنت لحظة، أنت في المرآة،
مستحيل
في المرآة. لا لاحظ، في المرآة أنت عندك مرآة تعكس صورة نار وتعكس صورة زيت، تنظر في المرآة تقول النار المعكوسة من حيث كونها في المرآة وصورة زيت المعكوسة من حيث كونها في المرآة هي سطح، يعني هي في المرآة صورة مرآتي، ولكن تقول نارية النار هي غير إنسانية الإنسان. والفرق طبعا أكيد في فرق بين المثال، مثال للتشبيه، ولكن أنت ما الفرق بين النار وزيد في المرآة؟ ما الفرق بين الصورة المرآتية للنار والصورة المرآتية لزيد؟ ما الفرق؟
الصورة المرآتية للنار والصورة المرآتية لزيد،
ما الفرق بين؟
أن هذه تحكي النار الخارجية تحكي صورة زيد.
جيد.
يعني تحكي زيد
الخارجي. فإذا تحكي زيدية زيد الخارجي، تحكي نارية أحسن، هذا عم نحكي، ولكن هي تحكي عندئذ زيد الحقيقي، ما هي زيد.
نعم، أنت تقول أنه نفس هذا الوجود الذهني صار جوهر.
صح، ما هو بالحمل الأولي. ما هو شو يعني حمل أولي؟ هذا أنا كل ما أوصل لشرح بحث الوجود الذهني بيتبين عندي إنه نحن بمعرض تصحيح تصوراتنا حول معنى الحمل الأولي. البعض يتصور الحمل الأولي بمعنى أنه المفهوم. تتذكروا مرة أنا اعترضت على الشيخ المصباح ببعض كلمات، أن الحمل الأولي ليس عبارة عن التطابق المفهوم، إنه مفهوم صار الحمل الأولي بمعنى الموجود في الذهن. لا، الحمل الأول هو فقط الاتحاد في المعنى. أليس معنى زيد في المرآة كنفس معنى زيد الخارجي؟ إذا كان اتحاد في المعنى يقال له حمل أول، بغض النظر عن نحو الوجود وظرف الوجود وأين الوجود وكم الوجود.
نعم، الكاشفية واحدة.
أحسن، هذا هو التطابق البدني الفلاسفة. فإذا أنت قلت الماهية الجوهرية في الذهن جوهر، يعني معنى الجوهر فيها. لاحظت؟ يعني قولك الماهية عندما تحضر في الذهن تحضر جوهراً، يعني تحضر معقولة الجوهرية، مو تحضر جوهر له ثلاثة أبعاد، لأن كونه له ثلاثة أبعاد هذا مو حمل ذاتي أول. لاحظت؟ الحمل الذاتي الأول هو تعقل. فإذا قلت الجوهر في الذهن، النار في الذهن جوهر، يعني تعقل النار تعقل الجوهرية. لاحظت؟ يعني أنت عندما تتعقل النار تتعقل جوهرية النار أم تتعقل كيفية النار؟
جوهرية.
أحسنت، بهذا المعنى صارت النار الذهنية جوهر، يعني هي حكاية الجوهرية. فهنا إشكال جدا سهل حل إشكال الوجود الذهني. ملا صدر قال أن صورة النار في الذهن كيف نفساني، من أي اعتبار؟ من حيث سنخ وجودها أنها كيف النفساني ناعت، ولكنها كيف نفساني فيه معنى الجوهرية. يعني هو أنت تتعقل الجوهر، فيكون التعقل للجوهر والمتعقل عنده وجود كيف نفسه.
يعني هذا الموجود في
لاحظت
حامل لمعنى الجوهر.
أحسن، هذا هو الوجود الذهني فقط. لاحظت؟ فيكون جوهرا بالحقيقة في ظرف وجوده الذهني، ولكن في ظرف الذهن هو كيف النفساني. لاحظ ثمرة التفريق بين الذهن والوجود الذهني. هو وجود ذهني للجوهر ولكنه كيف في الذهن. لاحظت؟ يعني هو معنى الجوهر. يعني هو عم يقول لك أنت النار عندما تحضر كما هي في الذهن تحضر ماهية جوهرية، يعني تفهم أنها جوهر، فتنظر في النار التي في الذهن تقول هذا معنى الجوهر، وإن كان سنخ وجودها كيف.
الحم الشاعر ما هو؟
هو سنخ وجودها. لا، كما يعني هي، يعني أنت تقول زيد الذي في المرآة هو جوهر، يعني هو يحمل معنى الجوهرية وإن كان هو عارض على المرآة. لاحظت؟ هذا كل، إذا فهمت هذه الفكرة، إذا فهمت الفكرة كل شيء انحل، ما في غير هالفكرة ببحث الوجود الذهني. فبالتالي لما يجي لك إشكال، هو آخر إشكال من آخر إشكالات، كيف نقول هناك تطابق بين الذهني والخارج مع أن النار في الخارج تحرق وهذه النار لا تحرق؟ قلت له أنا أفهم أنها ذات معنى الإحراق، مو يأتي الإحراق. لاحظت كيف؟ لذلك شيخ الرئيس، أنا ما شفت أعظم من هالكلمة للتعبير عن الوجود الذهني. يقول شيخ الرئيس إن العقل ينتزع صور الموجودات ويستثبتها في ذاته. إن قيل كذا فليس معناه أنه ينتزع تلك الصور والذوات كما هي يعني في الخارج، بل يعقل معناها. لاحظ، يعني أنت عندما تفهم الجوهر تعقل معنى الجوهرية، هذا يسمى وجود ذهني. فتقول هذا جوهر بأي معنى؟ أنه تعقل الجوهري.
بس يبقى فرق بين كلام الشيخ وطبعا من جهة أنه ينتزع الصور من
وجهة صح صح فينا الأول، ولكن هو عندما يقول فليس معناه أنه ينتزع تلك الصور والذوات كما هي، يعني ممكن أن نقول الذوات تدل على الكلام، بل يقول بل يعقل معناها ويستثبت ذلك المعنى في ذاته. فإذا واضح صار محل النزاع والمدعى في المسألة. مقابل هذا المدعى يوجد مدعيات كثيرة كلها نشأت من عدم فهم كلام الحكماء. أول مدعى مثلا ما ذكره بعضهم من نظرية الشبح. ما هي نظرية الشبح؟ قال لا، في الحقيقة أنا لا يوجد عينية بين ذهني والخارج، يوجد شباهة، يعني زيد الخارجي جسم له ثلاثة أبعاد ممتد في الأقطار الثلاثة، بينما زيد في ذهني لما كان كيفا نفسانيا فهو يشبه زيد الخارجي، وكأنهم فسروا الوجود الذهني بأي معنى؟ بأنه كصور الفوتوغرافية فقط، إنه علمك بالخارج صور فوتوغرافية. فقالوا حقيقة الموجود عن حقيقة الوجود الذهني أنه صور فوتوغرافية، يعني هي تحكي عن الخارج على نحو الشبح. كيف إنه صورة مثلا أنت إذا عندك صورة يعني معلقة على الحائط لأسد تقول هذا أسد، ولكن هذا ليس أسدا حقيقة، هذا عبارة عن حبر وعبارة عن ألوان وليس أسدا حقيقيا وليس جوهرا. تقول نعم، ولكن هو شبح الأسد وشبهه. لاحظت؟ تقول ذهننا هو مليء بهذه الصور، هذه الصور هي أشباح الصور الخارجية. ورفضوا هنا الكلام، ورفضوا العينية الماهوية،
يعني يكون في الذهن ماهية
أحسن جوهرية
لا صورة.
بينما نحن بكل بساطة شو بنقول؟ نقول يوجد جوهر بمعنى تعقل الجوهرية.
نفس كلام
إيه، ولكن هم رفضوا كلام الحكماء لأنه ما فهموا، يعني لم يقبلوا كلام الحكماء.
يعني كلام الحكماء يصح قوله.
إيه صح قول.
لكن هم جهة رفض كلام الحكماء.
إيه.
عليك.
لاحظت كيف؟ إن شاء الله هذا فيما يتعلق بتحرير محل النزاع. أما بالنسبة لمبادئ المسألة والأدلة على المدعى تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.